عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبائع، فإذا كنت في غنمك أو بعيرك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال عن سعيد رضي الله عنه: سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه: باب المؤذن يجعل أصبعه في أذنيه ويرمي عنقه عند الحيهرة ولا يستفيد. على ابي بخير رضي الله عنه قال: عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأرض وهو في حبة حمراء من أجل. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نارة ونار. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع قال: ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عاده فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الثمار والكلب لا يمنع، وفي روايه يمر من ورائه المره والثمار، ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه. اتفق عليه. ولا اريد ان اقول رايت بلالا خرج الى الارض فتاذن، فلما بلغ حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستجب. وفي روايه رايت بلالا يؤذن ويجوب وأتتبع فاه هارنا وهارنا والاستعارة في الأذنين. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبة له حمراء وراها من أدب. قال: خرج بها من بيانه بالعادة فرتدها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كلة حمراء كأني أنظر إلى دليل ساقي. رواه أحمد والترمذي وصححه. باب الأذان في أول الوقت.
هذه الأحاديث تدل على شرعية الأذان كما تقدم، وعلى صفة الأذان، وأن الأذان شرع والإقامة وتر. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وهو الذي كان يفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قال أنس أن بلال أمر يشفع الأذان هو وتر الإقامة. وكان الناس قد أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعلم به أوقات، فقال بعضهم: ناقوس مثل ناقوس النصارى يضرب حتى يسمع الناس ويحضرون. قال بعضهم: بوك مثل بوك اليهود يصاح فيه حتى يحضر الناس. فلم يتم شيء في الموضوع. فبات عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري وهو مهموم بهذا الامر، فاراه الله رؤيا الاذان، وهكذا عمر اراه الله رؤيا الاذان، فاتفقت رؤياهما جميعا على ان الاذان شفع والإقامة وتر، والتكبير في أول أذان أربع، وفي أول إقامة وآخرها اثنتان تكبيرتان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن على ما قال عبد الله بن زيد، وعلى ما وافقه عليه عمر رضي الله عنه، وهو يكبر أربعا في أول أذان، والشهادتين مرتين مرتين، والحي على مرتين مرتين، ثم يكبر مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، كما هو أذاننا اليوم. والذي يؤذن به بلال بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، والإقامة فرادى الا التكبير في اولها وفي اخرها كما في رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا عمر، والا قول: قد قامت الصلاه بين وحده. اما الشهاده والحياه فافراد. هذا هو الافضل. وجاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابي محذوره شفع الاقامه ايضا، وانها مثل الاذى سواء، مع زياده: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، كما رواه مسلم الصحيح وغيره. وفي رواية ابي محذوره زياده الترجيع، وهو ياتي بالشهادتين سرا يعني غير مرفوع بها اركان كثيره، ثم يرفع بها اكثر فيقول: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، يسمعه من حوله، ثم يرفع بها صوته رفعا اكثر. فكان على اذان محذوره 19 كلمه، وعلى أذان بلال عن أبي عبد الله بن زيد 15 كلمة كما هو أذان اليوم 15، وعلى رواية أبي محذورة 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة لما فيها ترجيع، ومع زيادة: إقامة الصلاة وإقامة الصلاة. فهذا جائز وهذا جائز. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبا محذورة كان يؤذن بها أبو محذورة في مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم على اذان بلال حتى توفي، فاخذ كثير من العلم بأن أذان بلال أفضل لأنه استمر عليه وبقي عليه حتى توفي عليه الصلاة والسلام فيكون هو الآخر، وهذا هو الأفضل. ثم أذن بأذان محذورة وكرر التشهادتين فلا بأس بذلك لأن الرسول أمر بذلك، فهو نوع. وهذا بالتنوع، تنوع الأذان لا تنوع الأذان، وهكذا الإقامة الإثار بها أفضل كما هو الإقامة عندنا الآن على ما يفعله بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شفعها كما في عهد المحذورة فلا بأس. وفيه من الفوائد أنه يقول في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إشارة إلى فور الصلاة. وفيه من الفوائد أنه يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وقد اختلف الناس فيها هل تقال في الأول في المنبه أو في الأخير الذي هو على طلوع الفجر، والصواب أنها في الأخير كما دلت عليه الأحاديث، لأن المقصود صلاة الفجر، تنبيه على صلاة الفجر، وأنها خير من النوم هي بالنافلة، المقصود الفريضة أنها خير من النوم وأنها واجب حضورها. ولهذا أمر أبو محذورة أن يقولها في صلاة الفجر في أذان الفجر. وجاء في حديث عائشة عند البخاري ما يدل على ذلك، قال كان إذا أدى الأذان الأول فيقول فيها الصلاة خير من النوم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تحية ثم طلع ثم خرج إلى الصلاة، سمته الأذان الأول الدعوة الأولى. هذا بالنظر إلى الأذان الثاني هو الإقامة، فإن الأذان الأول هو الأذان الذي يؤذن به لدخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة التي يؤذن بها لحضور الصلاة. فظن من ظن أن قوله الأول أنه الأذان المنبه، وقالوا أنه يكون في الأذان الأول، والصواب أنه في الأذان الأخير الذي هو الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة، ويسمى أولا بالنسبة إلى الإقامة لأنها أذان ثاني، ولا يسمى أولا الذي فعله بلال في آخر الليل في رمضان لأجل التنبيه ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا هو الأرجح، أن يكون في الأذان الأخير ويكون الأول خاليا من الصلاة خير النوم حتى يعرف الفرق، حتى لا يشتبه الأمر على الناس. ولو أذن به أحد في الأول وتركه في الأخير الأمر واسع، لكن لا يكون في هذا وهذا حتى لا يشتبه، بل إما يكون في الأول حتى لا يشتبه على الناس، أو في أذان الفجر وهو أفضل وهو أظهر وأوضح في الأدلة، ويكون الأذان الأول خاليا من ذلك كما هو عليه العمل الآن عندنا، وهو الأرجح والأقرب الأدلة الشرعية. وفي حديث أبي سعيد وغيره الدلالة على فضل رفع الصوت، وأن المؤذن لا يسمع مدى صوته غطب ولا يابس ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي فضل الأذان ولو كان واحدا، ولو كان في طرف الجبل، ولو كان في الصحراء البعيدة، السنة لا يؤذن ولو أنه واحد. لهذا أذن النبي على من أذن وحده، وأخبر عن الله جل وعلا أنه يباهيه سبحانه بحمده ملائكة ويقول يا عبدي إلى آخره، وأن الله يغفر له بذلك ويدخله الجنة بذلك لإيمانه وتقواه وشهادة بوحدانية ربه في محل لا يراه فيه أحد إلا ربه عز وجل ومن كان معه من أهل بيته. وفيه أيضا من الفوائد أنه يلتفت المؤذن عند الحياة عن يمينه وشماله، ويجعل إصبعيه في أذنيه لأنده لصوته، ويلتفت يمينا وشمالا ليبلغ الناس. لكن في حال في المكبر الآن لا يحتاج إلى ذلك، لأن التبليغ حاصل من الجهات كلها الأربع، المكبر ربما لو التفت لاختل الأذان، وهو الآن هو غير محتاج إلى الالتفات في هذه الحالة، لأن المقصود حاصل وهو إشباع الجميع، إشباع الجهات الأربع.
الله
على صوت وقال صوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأجل لفة الأذان يعني على فان صلى الله في بعض الاحيان ربما كان يتبع شق الايمن ربما يعني اخذه النوم، فلهذا فعل في هذا فعل. نعم.
سمعت
فتره
ما في هذا
يحتاج تأمل أو يحتاج هنا الله في العلم.
حدث أبو محمد بن إسحاق عن الجوري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورواه أحمد وأبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد ربه بن زيد عن عبد ربه عن أبيه.
يحتاج تأمل، لأن إسحاق إذا لم يصلح السماع رواية معلولة، قد يكون الرحل صح يعني رفع يعني رفع صوته للرفع المناسبا للمقام هو مرة شيء يعني يخالف الأدب، يقول لا رفع صوته يشبه يعني يشبه من في البيت، إن صح رواية إسحاق هذه معلولة بتعالى، لكن يحتاج إلى مراجعة الطرق في غير هذا التصريف. نعم.
والله إليك الاتكاف في الحي على الحي على في كل
حي
على
اتكاتهم يمين وشمال
يعني حي على الصلاة
هل يتكتها
على يمين وشمال ولا على
يمين؟ حي على الصلاة يمين حي على الفلاح شمال بحي على فيها. نعم.
صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا
الإقامة خرجنا الصلاة
إذا أنه يطول في الركعة الأولى عليه الصلاة والسلام، قد يحتاج الناس إلى هذا لطعام كما في الدواء الأخرى أنه كان يسمع الإقامة ويتعشى ثم يتوضا ويجوز الصلاه. النبي قد يطول في ركعه الاولى عليه الصلاه والسلام.
نعم.
يقرا بينهم اذا استووا واذا ما استووا يقدم له افضل مع انه اندى صوت واحسن صوت واقوم صوت عند التنازع، يقدم له افضل في رفع الصوت وفي حسن الصوت وفي اقامه الالفاظ فيستووا بالقراءه.
وما تكلم عن أصحاب الحديث أشهد وقال ابن خزيمة في صحيح هذا حديث صحيح ثابت من جهة النظر لأن محمد سمع من أبي وابن إسحاق سمع من الخيمي وليس هذا من مدى الأصحاب
يحتاج لأمر. نعم.
قال الحافظ بس عند قال ابن خزيمة البخاري لأنه على غير شرط.
نعم.
وقال الحافظ بس وإنما لم يخرجه البخاري لأنه على غير شرط وقد روي عن ابن خزيمة من طرق
يتأمل إن شاء الله.
نعم.
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 نعم. جدة.
نعم. والجدة أم الأم وأم الأب وبالضم الطريقة والعلامة والخطة في ظهر الحمار تخالف لونه.
لا تخالف شيء. نعم. على ما قرأت بعونه. جدة أم الأم مختلفة عنها جدة جمع جدة. ما يخالف كسر. نعم. نعم.
وضع
الاصبع
في
الاذان والله يعينها على رفع الصوت
اي اصبع الله
عنك سبحتك سبحتك
هذا شيخ اللهم رب هذه
الدعوه التامه مثل الاذان لان هذا الثاني يقول بعد هذا ثم يقول بعد الاذان. نعم. يقولها مهدية فرق. نعم. لكن هم على الاذان يقفل 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 المكبر ثم يقولها لا يقولها مع الأذان ولا يرفع صوته مع الأذان بها وصوته بها يسمع من حوله فقط لا يجد في الأذان شيء إذا قال لا إله إلا أنت الأذان يقفل المكبر ثم يقول صل على النبي وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم.
صلى الله عليه وسلم حكم أذان فاسد
مشهور عند العلماء أنه لا يصح لا بد من العدالة ولا الظاهرة لأنه يخبر عن الوقت وأخبار الفاسقين لا تقبل فلا بد أن يكون عدلا لكن إذا كان مع مؤذنون فالأمر أسهل لكن مع مؤذنون في بلد يسمعون يكتفى بهم عنه فأمر فاسق وجودك عدم لكن لا ينبغي ولا في محل يعتمد عليه. نعم. يقول لحال ما يجلس أي ولا. نعم.
شيخ
والله راح يصفه لا يجلس ولا. نعم.
الأذان يعتبر وحي مع أن الذي راه خير الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الأذان يعتبر وحي مع ان الرسول ما
راه
الرسول
راه هيك. لكن يقر عليه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ اقراه وحي. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب الاذان في اول الوقت وتقديمه عليه بالفجر خاصه. عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن اذا زالت الشمس لا يحرم ثم لا يقيم حتى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يرى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل يرجع قائمكم
ويوقظ
مثل غير رجعت الله. ليرجع قائمكم
يعني يرد يرد
ما
لا يرد.
تناسبها مع الجملة الثانية. أقول تناسبها مع الجنة الثانية ويوقظها.
الظاهر وجه قال أرجعه ورجعه واستغل ثلاثة ورباعي أرجعه يرجعه ورجعه يرجعه ولغة كان ما نعم لكن رجع أصح
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه جماعة إلا التمري
نعم ليرجع قائمكم لرد
نعم
بالنصر من رحول
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا. رواه مسلم وأحمد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولمسلم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. باب ما يقول عند السماع
الأذان. وهذه الحديث كلها دالة على أن السنة أن الأذان يكون عند أول الوقت على السنة حتى يعلم الناس الوقت وحتى يحضروا للصلاة إلا في وقت الإفراد. السنة الإفراد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجم الأرض أبرد 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 حتى رأوا فيكفلون. وإلا فالأصل هو أنه يؤذن على أول الوقت. ولهذا كان بلال يؤذن إلى الشمس وهكذا قال أبو برزة كان يؤذن للظهر إذا دحرت الشمس ثالث هذا هو المشروع. وإذا كان هناك حاجة إلى التأخير كما في الصيف وشدة الحر أخر حتى لا يشق على الناس الخروج فيبرد ولو كان في الصحراء ولو كان في محل المتبعين في المغازي والأسفار يبرد. وفيه من الفوائد أن الإمام إذا كان بينه وبين المؤذن علامة هو الخروج أنه يقيم إذا رأاه ولا حاجة إلى أن يأمره. إذا كان معاك الإمام يخرج إلى الإمامة أو يأتي ويقصد محل الإمامة إذا رأاه قد أقبل على محل الإمامة أقام من دون حاجة إلى أن يقول أقم. فالعلامة الفعلية تكفي عن الأمر القولي. وفي مثل ما قال المؤلف أن الفريضة تكفي عن حيث المسجد إذا دخل الإنسان وقد قيمت الصلاة كفت الفريضة من حيث المسجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ما يصلي حيث المسجد يقصد محل الإمامة ويكبر وتكون الفريضة طائرة مقامة حيث المسجد. وهكذا يوم الجمعة يقصد المنبر ويصلي يخطو ثم يصلي ويكون هذه الجلسة التي على المنبر في حكم العدم لأنها جلسة مرادة للقيام وليست مرادة للجلسة. فلهذا سقطت التحية واكتفي بالفريضة. وفي من الفوائد أنه يجوز أن يؤذن الفجر قبل طلوع الفجر للمصالح التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيقاظ النائم ورد القائم. فإن المؤذن إذا أذن الفجر قبل الفجر انتبه الذي يتهجد فرجع عن القيام وبادر بالإيقاظ واستيقظ النائم حتى يعلم أن الفجر قد طوى ينتبه. واختلف العلماء هل هذا جائز مطلقا أو بشرط يكون هناك من يؤذن على الفجر على قولين. أرجحهما أنه لا بد من وجود مؤذن آخر وإلا فلا. كان هناك مؤذن آخر جائز أن يكون مؤذن يؤذن قبل الفجر لهذه المصلحة ليرجع قائمكم ويوقظ نائم ويجوز أن يرجع من الرباعي. لكن رواية لما أعلم بفتح كما قال تعالى فإن رجعك الله فلا طائف استأذنوك الخروج إن ردك الله. فإن كان هناك من يؤذن على طلوع الفجر جاز ذلك وإلا فلا لأن الأذان قبل الفجر يوهم الناس وليس كل أحد يعلم. فقد يصلي المريض قد تصلي المرأة قبل الوقت فلا يجوز أن يكون المؤذن الفجر قبل الفجر إلا إذا كان هناك من يؤذن للفجر أو هو يعيد أذان الفجر نفسه حتى يعلم الناس أن الأول قبل الفجر وهذا هو أذان الفجر فلا يغترون، وهذا هو المعتمد. قد تنازع الناس ايضا في مساله تقدم البحث فيها، وهي هل الصلاه تكون من النوم في الاول او في الاخير، والارجح له في الاخير، لان هي الصلاه التي خير من النوم بكل حال، ولانها فريضه، ولانه علم ابا محذور ذلك على في صلاه الفجر في اذان الفجر، ولم يحفظ ان ابا محذور كان يؤذن قبل الفجر، فكان يؤذن اذانا واحدا للفجر اذا طلع الفجر، وسمي اذان الاول سمي اذان الفجر اذان اولا لان بعده الاقامه وجاء اذان ثاني. ولهذا في صحيح البخاري عن عائشه ان النبي كان صلى الله عليه وسلم بعد ما ينادى بالدعوه الاولى يقوم فيصلي ركعتين ثم يبتدئ ثم يستأذن ويؤذنه بذلك، فذكرت انه يصلي السنه بعد الدعوه الاولى يعني بعد الاذان الاول الذي هو الاذان على الفجر، اما الثاني هو الاقامه. فالصواب والافضل ان يكون هذا في الفجر يعني في الاذان الاخير، ولو اذن في الاول وترك في الاخير لم يضر، لكن الذي ينبغي وهو موافق للادله ان يكون في الاخير الذي هو الاذان الاول بالنسبه الى الاقامه، اما الاول الذي قبل الوقت فيجرد والخفيف ليس في ذكر الصلاه او من النوم، اما الحي بعد الحي على يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ليعلم الناس انه الاول حتى لا يشتبه عليه الامر، فلا تقال في هذا وهذا بل في احدهما حتى لا يشتبه الامر، والافضل يكون في الاخير. نعم
الله عنك. سنه الفجر بعد الاذان الاول.
نعم بعد الأخير بعد الأذان الذي هو على طول الفجر. نعم
الفرق بين الأذانين يعني حوالي كم
سنة؟ يكون ليس بعيد، لما قول لك يقع هذا وينزل هذا مبالغة في القرب، وبينهما مسافة حصل بها الفائدة لرد القائم وإيقاظ النائم، ليس طويلة يعني ليس مسافة نص ساعة أو حولها ساعة، يعني شيء يحصل به المقصود للمستيقظ حتى يتوضأ ويتمكن من وتره وكمال صلاته التي صلاها اول الليل حتى يتمكن ايضا من القائم من كمال صلاته. نعم
ذكر الله
اذا
بلال بن النبي، هل
الاولى الامام
يؤدي
السنه الراتبه؟ السنه قلنا يؤديها في البيت كما كان النبي يؤديها في البيت ثم ياتي،
يعني اولى من صلاه
المسجد. نعم كل النوافل البيت افضل، كل قاعده النوافل كلها في البيت افضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه النوافل في البيت الا المكتوبه إلا النافلة التي شرع الله لها جماعة في التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء، هذه جماعة مشروعة صلاة في الصحراء، أما النافلة التي ليس لها جماعة فالأفضل في البيت. نعم.
البلاد الإسلامية الله إليكم يقرأ المؤذن آيات من القرآن يسمونها ترحيم.
ما يقرأ هذا بدعة مو مشروع. السنة لا يكون قبله شيء ولا بعده شيء. هذا فقط مجرد. لا يسبق بشيء ولا يلحق به شيء، حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع بها الصوت مع الأذان، بل إذا قال لا إله إلا الله قفل المكبر وانتهى الأذان ثم يصلي النبي صلى بينه وبين نفسه فيسمعه إلى من حوله حتى لا يكون زائدا في الأذان. نعم.
قول المؤلف هنا ترجمة وتقديمه عليه الفجر خاصة يعني مع أذان آخر.
مع أذان الفجر لا يجوز الأذان قبل الوقت أبدا، إنما هذا جاء في الفجر خاصة،
لكن
ولا نعلم خلال فيه أنه لا يجوز في صلوات الأخرى كما هو العصر والمغرب والعشاء.
لكن لا بد من أذان ثاني على الفجر.
نعم
لا بد من أذان ثاني على الفجر إذا قدم الأذان في الفجر على الوقت لا بد من أذان ثاني.
هذا الصواب هذا الصواب.
لكن ظاهر كلام الفقهاء عبد الله ظاهر كلام الفقهاء أنه ولو لم يوجد أذان ثاني
هم ظاهر يجزي عندهم، لكن الصواب أنه لا بد من أذان ثاني. نعم
ولو خاص برمضان
ما أعلم أنه إلا في رمضان، لكن ليس بخاص لو في رمضان لا لكن أنا لا أعلم هو ورد إلا في رمضان. نعم.
باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه الجماعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وأبو داود وعن شهر بن حاوش بن عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها الله وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان رواه أبو داود وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه الجماعة إلا مسلما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
هذه الأحاديث إجابة المؤذن وفي الدعاء بين الأذان والإقامة فيما يقوله من يجيب المؤذن وهي دالة على شرعية إجابة المؤذن وأنها متأكدة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول متفق على صحته هذا يدل على تأكد الإجابة قد ذهب بعضهم إلى وجوبها ولكن الصواب أنها سنة لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار سمع من ينادي قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة إلى آخره ولم يجبه فدل على أنها ليست واجبة المقصود من السنة إجابة المؤذن أن هذا متأكد ويقول مثل قول المؤذن سواء بسواء إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول هذا عام دل حديث عمر على استثناء حديث عمر وحديث معاوية أيضا صحيح وحديث أخرى دلت على استثناء الحي على فإنه لا يقول حي على الصلاة ولكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقاعدة الشريعة أن الخاص يقضي على العام والمطلق يغير بالمقيد هذا في القرآن والسنة كثيرا فقول مثل ما يقول يعني إلا بالحي على فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والحكمة بذلك والله أعلم أن الحي على أمر ودعوة ليست ذكرا خاصا بل أمر ودعوة والإنسان لا يدري هل يجيب أو ما يجيب هل يوفق أو لا يوفق فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لي على هذه الإجابة ولا قوة لي على تنفيذ هذا الأمر وهذه الدعوة إلا بالله سبحانه وتعالى والموفق هو الهادي فقد يسمع ويتأخر ولا يجيب المؤذن كما هو حاله كثير من الناس فيقول المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله المعنى لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن والحضور مع المصلين إلا بالله سبحانه وتعالى وهذا يذكره بالله وحاجته إلى الله وأن كل شيء بيده وأنه معين سبحانه وتعالى وأن العبد ضعيف إن وكل إلى نفسه فليستعين بالله ويسأل القوة في ذلك وقال بعضهم يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا حول ولا قوة يجمع بين الأمرين عملا بالحديثين بعموم أبي سعيد حديث أبي سعيد وما جاء بمعناه بحديث عمر والأظهر الأول من حديث عمر مقيد ومخصص لحديث أبي سعيد وفي هذا من الفوائد حديث عمر أن العبد إذا قالها من قلبه أدخله الله جل إذا أجاب المؤذن صدقا من قلبه في توحيد الله وتعظيمه أدخله الله بهذا الجنة لأن التوحيد ليس له جزاء إلا الجنة فمن قال هذه الكلمات صدقا من قلبه وإخلاصا من قلبه فقد وعده الله جل هو الصادق في وعده سبحانه وتعالى والمعنى إلا يأتي بعد ذلك بما يوجب النار هذا لا هذا وعد الله لا إلا يأتي بما يوجب النار بعد ذلك وكذا في حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى عليه وان صلى الله عليه عشرا ثم سال الله الوسيله فان مجلسه الجنه لا تنبغي لعبد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون انا هم فمن سال الوسيله حلت عليه الشفاعه هي شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث جابر عند البخاري فقال حين اسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعد هكذا في البخاري. وفي روايه اخرى عند غير البخاري المقام بالتعليم حلت له شفاعتي يوم القيامه. هذا فيه فضل عظيم وان هذه الاجابه من اسباب دخول الانسان في شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه. وفيه دلاله على ان الرسول موعود بالمنزله العظيمه التي فيها الجنه ويقال لها الوسيله ويقال لها الفضيله وهي درجة عظيمة رفيعة في الجنة. وظن بعض الناس أنها أنه يقال والدرجة الرفيعة يحسبونها في الرواية وليس في الرواية إنما من تفسير بعض الرواة ولعلها وقعت في بعض الحواشي فأدخلت في بعض الكتب كما في بعض النسخ قائلة الجليلة فإن فيها والدرجة الرفيعة وهذا غلط ليس من الحديث وإنما هي مدخلة ولعلها كانت حاشية في تفسير الوسيلة والفضيلة. الوسيلة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة فيقول الله ما اتي محمد وسيله والفضيله وابعث مقام محمد وعدته وليست الدرجه الرفيعه من لفظ الحديث وانما هي تفسير للوسيله. فهذا فيه الدلاله على ان من دعا بهذا الدعاء بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انه يعطى هذا الفضل العظيم والخير الكثير وان يكون من اهل شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه شرعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان وانه يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه والسلام. زاد البيهقي انك لا تخلف الميعاد بعد قوله الذي وعدته زاد له مثال جيد انك لا تخلف الميعاد. وهذا مكمل للاجابه. اما الاقامه فالافضل انها كالاذان يقال فيها كما يقال في الاذان لانها اذان ثاني لكن لا يقال قالها الله واذانها لان حديث ضعيف هذا الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف والمؤلف رحمه الله سكت عن ضعفه ويدل على ان المؤلف قد يتساهل في بعض الروايات فلا يذكر ضعف الحديث بكلام صاحب البلوغ فإنه قد حرر الكتاب واعتنى بيان الضعيف الصحيح. أما المؤلف فلم يعتني بهذا من جهة التحريم واكتفى بالعزم غالبا. وحديث أن الرسول قال أطانا الله وأتانا ضعيف لأنه من رواية مبهم عن رجل عن شهر والمبهم لا يحتج به فالحديث ضعيف ولكن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهكذا في الفجر يقول الصلاة فهو منهم الصلاة فهو منهم. وقال بعض الفقهاء يقول صدقت ومررت ليس له أصل ولا دليل عليه ولكن يقول الصلاة خير من النوم مثل ما قال المؤذن لكن في قوله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فيقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو المعتمد وهذا هو الأفضل والموافق للأحاديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وراء حديث ابن أنس فيه الدلالة على أن الدعاء بين الأولى لا يرد ويستحب الإكثار من الدعاء وحديث حسن جيد لا بأس به يدل على شرعية الدعاء بين الأداء والإقامة وأنها ترجى إجابته فينبغي هنا يكثر من الدعاء بين الأداء والإقامة رجاء أن يجيب الله دعوته مع الصدق في ذلك والإخلاص في ذلك والبدء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله عز وجل لعل الله يجيب دعوته. نعم.
باب من أذن فهو يقيم.
نعم.
باب من أذن فهو يقيم.
بعد
الإقامة.
نعم.
يدعو.
ما ورد فيه ما ورد فيه. من دعا فلا بأس من ترك فلا بأس. مهم مشكلة. لكن مو باح من دعا فلا بأس. لم يرد فيه شيء. نعم. نعم. هذا عند السعد فيه. ورضيت بالله ربا وبالإسلامين ومحمد رسول الله. وهو مسلم الصحيح حديث سعد. قال لا. قال المؤذن المؤمن عنده قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله مثله غفر له ذنبه يقال رضيت بالله ربا وبالمسلمين ومحمد رسول الله عليه الصلاه والسلام غفر له ذنبه يقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالمسلمين ومحمد رسول الله عند الشهادتين. نعم.
من المعلوم انه يسمع اكثر من مؤذن فهل يجاب كل المؤذن؟
نعم تجي كل مؤذن ولو 100. نعم.
الله أكبر.
يرجع خير من أجر.
لا.
الله. عليك بأعمال الخير والصحة ولو كثرة. لعل الله ينفعك بشيء منه. نعم.
أو ليرجع قائمكم هنا، هذا يدل على أن هناك فاصل.
نعم.
ليرجع يدل على أن هناك فاصل يعني بين الأذانين. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم.
يعني اللي يتهجد يرجع عن تطويله ويعلم أن الوقت قد قرب حتى يوتر. تيوني الصلاة.
الله.
لا لا في الموضوع يعني أصل الأطراف يعني ما يمنع حال الاستنجاء حال الوضوء هذا أصل الأطراف في بهو أصل الأطراف إذا كان في هذه الحمام. نعم.
يا شيخ الله
أكبر قال
الله
وجل
ما
يأخذ به فضائل أعمال. لا ضعيف جدا. نعم.
الله
أكبر جاهز نحاول تفيدا خرج
يعني
يكون حمسيا فصدوا بلا سبيل له أوهام لكن صدوا تيجي فاحتجوا إذا لم يوجد ما يخالف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أذن فهو يقيم. عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا خاطب النبي سيقول يا محمد أو يا أبا القاسم، لأنهم لا يقروا بأنه رسول الله. نعم. لهذا إذا خاطبوا يقول يا أبا القاسم يا محمد. نعم.
عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. قال: فأذنت وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألقه على بلال. فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود. باب الفصل بين النداءين بجلسة.
هذا الذي جاء من الحديث أخي صداء من الحديث عبد الله بن زيد احتج به بعض اهل العلم على ان من اذن هو يقيم وان هذا هو الافضل، وان اقام غيره فلا باس، ولكن كلا الحديثين ضعيف عند اهل العلم، حديث اخي صدى وحديث قول النبي لا عز وجل يقيم انت، كلاهما ضعيف عند اهل العلم كما نبه عليه حافظ البلوغ ونبه على غيره. والصواب في هذا ان من اذن فهو اولى بالاقامه ولا باس ان يقيم غيره، ولهذا استمر بلال هو الذي يقيم ولم يكن عبد الله من يقيم، فكان عبد الله فكان بلال هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم، هذا قد تواترت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا اشكال انه كان يتولى الاذان والاقامه. وقول صلى الله عليه وسلم هنا ما يروى عنه انك اقيم انت ليس بصحيح، فكان بلال هو الذي يقيم وهو الذي يؤذن، وهكذا ابو محذوره هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. وحديث اخي صدى كذلك ضعيف، لكن لو اقام غير مؤذن فلا حرج، لو أذن زيد وأقام عام لا حرج ولا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن الأولى بالإقامة هو من تولى الأذان، هذا هو الأولى والأفضل، إلا إذا احتاج إلى خلاف ذلك. نعم.
لكن هل وقع مرة واحدة أن أقام غير؟
نعم.
هل وقع أن أقام غير بلال؟
لم يثبت لما نعلم، لم يثبت أن أحد أقام غير بلال إلا هذا الحديث الضعيف. نعم.
ما يقال إن بالمنع؟
لا، الأصل جواز، هذا الأصل، لأنها عبادتان منفردتان مستقلتان. عبادتان مستقلتان لا بأس يتولى هذه شخص وهذه شخص كالإمامة. نعم.
أقول إذا كان الإمام جالس مع المؤمنين.
نعم.
أقول إذا كان الإمام جالس مع المؤمنين في المسجد وأقام المؤمنين متى يستحب لهم
القيام؟ لا يقيم إلا إذا أمره الإمام.
لكن المؤمنين متى يستحل
القيام؟ وسع لهم، قاموا في اول الاذان او في وسط الاذان او في اخر، ما في شيء محدود. كان بعض السلف يقوم عند قوله قد قامت الصلاه لكن ليس عليه دليل. الامر واسع، اذا قاموا عند اول او قاموا في اثناء او قاموا في اخر الامر واسع، ليس له حد محدود. وبعض الفقهاء يقومون عند قوله قد قامت ليس عليه دليل. نعم.
باب الفصل بين النداءين بجلسه. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى
يقيم
الصلاة عليه حرج؟ ما في بأس. نعم. أقول إذا كان الإمام جالس مع المؤمنين في المسجد
وأقام المؤذن متى يستحب لهم قيام
لا يقيم إلا إذا أمره الإمام.
لكن المؤمنين متى يستحب لهم
قيام؟ مستحب لهم إن قاموا في أول الأذان أو في وسط الأذان أو في آخر، ما في شيء محدود. كان بعض السلف يقوم عند قوله قد قامت الصلاة لكن ليس عليه دليل. فالأمر واسع إذا قاموا عند أول أو قاموا في أثناء أو قاموا في آخر، فالأمر واسع ليس له حد محدود. وبعض الفقهاء يقومون عند قوله قد قامت ليس عليه دليل. نعم.
باب الفصل بين النداءين بجلسة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
ما في بأس، ما في بأس. لكن ما ينبغي نخلي المبتدع. وما ينبغي نخلي المبتدع يزيله. مو بس أنا، إيه بس طاح. فاتقوا الله نصر.
إذا حضر جماعة شيخ ولا أذن. من أول يقام الإمام وبيه.
نعم.
إذا حضر جماعة لم يؤذنون. أراد أن يقيم الإمام أو شخص آخر.
الأمر واسع. إذا قاموا أو أمر أحد يقيم أهل الناس. الأمر واسع فيها. نعم.
باب الفصل بين النداءين بجلسة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة. وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان.
هذا هو السنة يكون بين الأذان والإقامة فترة حتى يتمكن الناس من حضور الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الإقامة فترة حتى يجتمع الناس وتلحق الناس. يا في حديث جابر النبي قال لي لا إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ ذاك من أكل وغطي من وضوء. لكنه ضعيف، لكن من حيث المعنى هذا هو السنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم حالا بل كان يتأخر بعض الوقت حتى يتلاحق الناس، وهذا هو السنة. وكان بعد أذان الفجر يتأنى حتى يطلع يتحكم من طلوع الفجر ثم يصلي ركعتين ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه بلال ليؤذنه عن الصلاة. وهكذا كان في الأوقات الأخرى ما يعجل عليه الصلاة والسلام. وإذا كان حرا تأخر الظهر بعض الشيء ويراهم في العشاء تأخر وأخر حتى يجتمعوا. فالمشروع للإمام أن يراعي الأمور فلا يعجل ولا يتباطأ، يتحرى الوسط الذي ينفع الناس ولا يشق عليهم. نعم.
الحديث هذا وسند الحديث
هذا أصله من رواية عبد الله بن زيد كما أعرف هذه الرواية. في الحشي عليه منها حط عليه هذا؟
تكلم
ما أعرف هذه الرواية ما أعرف لها.
قال الزيلعي رواه أبو داود عن شعبة بن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا وذكر الحديث وتمامه حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون بحين الصلاة وحتى هممت أن أمر رجالا يقومون على الآكام ينادون بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا يعني يضربون بالناقوس. قال فجاء رجل من الأنصار وساق الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن. قال عمر رضي الله عنه أما إني قد رأيت
هذا الذراع. هذا جزء من رواية عبد الله بن زيد ومشهور أن من أبي ليلى رحمه الله لم يدرك عبد الله بن زيد من عبد ربه ولم يدرك بلالا أيضا ولا معاذ بن جبل. كان أدرك جماعة من أصحابه من تأخر الصلاة. الحاصل أن هذا يرجع إلى أذان عبد الله بن زيد رؤيا عبد الله بن زيد. نعم.
باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الخمسة.
هذا هو الأفضل. الحديث الصحيح جيد ويدل على إذا تيسر من لا يأخذ أجرا فهو أفضل. ولا يدخل في هذا ما يعطى من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين ويدفع للأئمة والمدرسين والمؤذنين وقدام المساجد وقائمين على مصالح الناس. كل هذا حق من بيت المال. كان الصحابة يأخذون ما يعطى من بيت المال. كان عمر رتب لهم مراتب من بيت المال رضي الله عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فلا سائل فخذه. فالحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو قواعد سنوية أو شهرية من بيت المال للمسلمين أو لمن يعمل أعمالا إخوان المسلمين أو مؤذنين أو أئمة أو مدرسين أو مجاهدين أو أمر معروف نهي إلى غير هذا كله لا بأس به، لكن يكره يتعاقد على شيء ولا تؤذن على كذا وكذا أو تؤم على كذا وكذا. ولهذا قال واتقي المؤذن لا يأخذ على أذان غيره، لأن الذي لا يأخذ على أذان غيره أقرب في الإخلاص وأكمل في الإخلاص، لكن لو لم يتيسر له بأجر فلا بأس، تزول الكراهة حينئذ إذا لم يتيسر من يتطوع زالت الكراهة.
سؤال الشخص مثلا المؤذن هل المسجد بيت هل يكون داخل فيه من يتخذ أجر؟
لا يعني لما حق بيت المال حق لهم. السكن كذلك يعينه على طاعة الله.
حديث الحديث صحيح
لا بأس الحديث عن المال جيد.
باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى.
ولو كرهت الآن هذه المساعدات تعطى المساجد كلية ولا أذن شاهد إلا ما شاء ربه.
باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر. وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
هذه الأحاديث فيها دلالة على أن السنة لمن نام عن الصلاة أو نسيها أن يؤذن له ويقيم. لهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن مكانهم لأنهم وضع حضر فيه الشيطان، فتقدم البحث هذا. ثم أمر بالأذان فأذن البلال، ثم صلى الركعتين، ثم صلى الفريضة، فدل ذلك على أن السنة في مثل هذا أنهم يفعلونها كما يفعلونها في الوقت سواء بسواء، إذا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، وهكذا لو نام لم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الظهر أذن وصلى بإقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، وهكذا ما أشبه ذلك. وهكذا ما جرى يوم الأحزاب، فإن يوم الأحزاب مشهور فيه في الصحيحين أن الصحابة أن المسلمين شغلوا عن صلاة العصر فلم يصلوها إلا بعد المغرب، فصلى النبي العصر ثم صلى بعدها المغرب. وجاء في عدة روايات أنهم شغلوا أيضا عن الظهر، قال بعضهم: ولعل ذلك لأن الخندق صلى مدة طويلة، فلعلهم في بعض الأيام شغلوا أيضا عن الظهر مع العصر والمغرب والعشاء. والحكم واحد، والحكم واحد، فيها شغلوا عن الظهر والعصر أو عن العصر والمغرب أو عن المغرب والعشاء، الحكم واحد. وكان هذا قبل فرض صلاة الخوف المشهور، وبعد فرض صلاة الخوف يجب أن تصلى الصلاة على حالها في وقتها حسب الطاقة، فإن خفتم فرجانا وركبانا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الخوف. تقدم أن الصواب أنه غير منسوخ، أن هذا غير منسوخ، وأن هذا يفعل حسب القدرة، يصلي المسلم صلاة الخوف حسب القدرة، فإن لم يستطيعوا أخروها وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما أمر الله. وعلى هذا لا يكون منسوخ عمل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب. وتقدم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه أن الجمع يقدم على النسخ ولو علم التاريخ، وإنما يوصل للنسخ عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر. يدل على هذا أن الصحابة يوم تستر في قتال الفرس
أخروا صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس، وكان سبب ذلك أنهم اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر، وصار بعض المسلمين على السور، وبعض المسلمين قد نزل في البلد، وبعض المسلمين على الأبواب أبواب المدينة، فاشتبك الأمر وعظم القتال، فلم يستطيعوا أن يؤدوا صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على المدينة. قال أنس: صليناها ضحا وما أحب أن يكون لي بها كذا وكذا، لأنه في أمر الله وفي جهاد أعداء الله وفي سبيل الله، وأخروها عن غير قصد بالتهاون ولكن لعظم الأمر واشتباك القتال، فلا يتصور الإنسان يستطيع أن يصلي لا قائما ولا راكبا ولا غير ذلك. فالحاصل أن هذا هو الصواب، أن يجوز التأخير عند الحاجة إلى ذلك وعدم تمكن المسلمين من صلاة الخوف. نعم. وإذا صليت الإنسان أو الثلاث أو الأربع يكفي أذان واحد ثم يقام يكون لصلاة، هذا هو السنة. نعم.
الأذان برفع الصوت.
نعم.
ما يشبه على بعض الناس؟
رفع الصوت في محلهم. محلهم. نعم.
أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها.
نعم.
عن
بعد. إذا استطاعوا جاز، لكن إذا ما استطاعوا جاز التأخير. نعم. ما يضر، ما يضر إذا لم يتمكنوا، ما يضر. عبادة في عبادة. دخلت عبادة إذا استطاع يصلي ولو واحدة. نعم. ألا يستطيع. نعم.
باب وجوب سترها، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي. باب بيان العورة وحدها، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر رضي الله عنه وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
هذه الحديث الخمسة كلها فيما يتعلق بالعورة. حديث بهز بن حكيم في جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله معاوية بن حيدة جد بهز: عوراتنا ما نأتي منها ونذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: الرجل يكون خاليا، قال: الله حق أن يستحي منه. هذا يدل على أن الواجب حفظ العورة سترها إلا من زوجة الإنسان عند جماعه لها ونومه معها ونحو ذلك، ومن ملك يمينه جاريته التي تحل له، وهكذا عند الحاجات الأخرى عند البول والغائط ونحو ذلك يحتاج إلى كشف العورة، وهكذا إذا دعت الضرر إلى الحاجة عند العلاج. فالمقصود أن يحفظها إلا من حاجة وأسباب. وهذا قال: إن استطعت لا يراها أحد فلا يرينها. فالمقصود أن الواجب عليه حفظها إلا من حاجة، وفي الأوقات التي يباح كشفها كما يكشفها عند الغسل وعند الاستنجاء وعند قضاء الحاجة. وحديث الأربعة، حديث علي وحديث محمد بن جحش الأسدي وحديث ابن عباس وحديث جرهد، كلها تدل على أن الفخذ من العورة، والعورة يدخل فيها الفخذ كما يأتي بقية الكلام في ذلك في الأبواب الآتية. وهذه الأحاديث الأربعة وإن كان في سند كل واحد منها بعض الكلام، وبعضها حسنه بعض الأئمة
صححه آخرون، فهي مجموعها حجة قائمة ويشد بعضها بعضا، مثل من قبيل الحسن لغيره قد تلحق بالصحيح في إكافتها وتعارضها واختلاف مخارجها. ويأتي بقية الكلام عليها عند حديث أنس في وما معه فيما يتعلق بكشف الفخذ. مقصود أنها في نفسها حجة قائمة في وجوب كشف وجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه، إلا حيث تبرز العورة في قضاء الحاجة ونحوها. ومعمر المذكور هذا هو معمر بن عبد الله العدوي من عم عمر رضي الله عنه. يكفي سم.
حرب
لا ما تقدم قضاءات إلا مجموعة وتجمع مثل الظهر، العصر تقدم مع الظهر، النشاء تقدم مع المغرب، جمع تقديم ما يفعل السفر. لا ما تقدم قبل الوقت، الظهر ما تقدم قبل الوقت، والمغرب ما تقدم قبل الوقت، الفجر ما تقدم قبل الوقت، المجموعة العصر مع تقدم مع الظهر، العشاء تقدم مع المغرب، أو يؤخر الجميع. كلام التأخير والتقديم على الوقت لا، ما أحد يقوم بتقديم الوقت، تقديم على الوقت إنما كلام التأخير، هل تؤخر أو ما تؤخر. نعم.
صلى الله عليه وسلم ظهر الشيء أو قافه
ذاك شيء يسير ما تعمده يعفى عنه ان شاء الله. نعم.
ما يختلف اختلاف الناس.
نعم. مشو.
كيف الفخر؟ اذا كان مهل شاب ومهل
كبير. لا ما يختلف اختلاف، حكم واحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من لم يرى أن الفخذين من العورة، وقال: هي السوءتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحيي منه. رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة نحو ذلك، ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان رضي الله عنه تجلل بثوبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري. وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث احتج بها من راى ان الفخذ ليس بعوره، حديث عائشه وحديث حفصه وحديث انس. في حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ذاك يوم كاشفا عن فخذه، فدخل الصديق وهو على حاله، ثم عمر وهو على، ثم دخل عثمان، ثم استاذن عثمان فارخى عليه ثيابه. وسالته عائشه بعد ذلك فقال: ألا أستحي من تستحي من الملائكة؟ واللفظ الآخر هو الصحيح أنه قال: إن عثمان رجل حي، فلو دخل علي وأنا على حالي لم أخشى ألا يبلغ حاجته. هذه حصة كذلك، دخل عليها فكان عندها وقد جعل ثوبه بين فخذيه، فدخل الصديق ثم عمر ولم يتغير، ثم لما استأذن عثمان تجلى ثوبه. هذان الحديثان عائشه وحديث حصه كلاهما ضعيف، ويرحم الله المؤلف كان ينبغي له التنبيه، فان احمد رواهما باسناد فيه مجهول، رواه حديث عائشه باسناد فيه مجهول، طلع وجه الله من سيار هو مجهول لا يعرف فلا تعرف حاله. وهكذا حديث حصه فيه شخص يقال عبد الله بن ابي سعيد المدني وغير المدني، مجهول الحال ايضا. فكلاهما ضعيف. ومحفوظ من حديث عائشة أنه دخل عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان في بيتها مضطجع وعليه مغط لعائشة فاتخشى به، فدخل علي الصديق فكلمه ودخل عمر فكلمه وهو على حاله. فلما استأذن عثمان جلس عليه الصلاة والسلام سوى عليه ثيابه، فقيل له في هذا فقال إن عثمان رجل حي، فلو دخل عليه وأنا على حالي أخشى أن لا يبلغ في حاجته. فلهذا تهيأ له عليه الصلاة والسلام. أما رواية كشف الفخذ فليست صحيحة، جاء في بعض الروايات عنها قال هو كشف عن فخذيه أو ساقيه بالشك، ومع الشك لا تقوم الحجة. أما في حديث حفصة هو ضعيف، ومع هذا ليس فيه صراحة بأنه كشف، بل قالت قد جعل ثوبه بين فخذيه ولم تقل وكشف فخذيه، فليس صريحا لو صح فليس صريحا. وإنما الصريح في هذا حديث أنس في قصة خيبر هو الصريح في هذا، والأقرب في هذا والله أعلم مثل ما تقدم أنه منسوخ أو مقدم عليه رواية الجماعة أن فخذ عورة، ويحتمل أنه حصل ذلك بسبب حركة المطية في غارتهم على العدل عند خلبك مغيرين على اليهود في قتال اليهود في خيبر سنة 7 في أول سنة 7، فيحتمل أن ذلك كان بسبب حركة المطية والحرب والاشتغال بهمة القتال والحرب، يحتمل أنه كان سائغا ثم نهي عنه. ولهذا ثبت كما تقدم حديث علي ومحمد بن الجحش وجرهد أسلمي وابن عباس محمد بن خالد، هؤلاء الأربعة جاء عنهم النهي عن كشف الفخذ وأن الفخذ عورة، وإن كان في سند كل منهما بعض المقال وبعضها حسن، تقدم أنها بمجموعها حجة من باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، هي حجة تقدم على رواية أنس. رواية أنس فعل محتمل، وهذه رواية قول غير محتملة، فوجب تقديمها إما أن تكون ناسخة أو مقدمة عليه. قد علم أن الحديث متعارضة يجب أن يعمل فيها المجتهد ما قرره العلماء، أولا يجمع بينها حيث أمكن، فإن لم يتيسر فالنسخ إن توفرت شروطه بعلم التاريخ، فإن لم يتيسر فالترجيح، وهذه المسألة فيها الترجيح لأن احتمال النسخ ممكن، والأقرب أنها متأخرة لأن محمد بن جحش صغير وإنما عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وابن عباس كذلك إنما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مراهقة، وقصة خيبر في أول سنة 7. ولما روى البخاري حديث جرهد قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. الحاصل أن القول المقدم الذي عليه الجمهور هو أن الفخذ عورة، وأن النظر إليه وكشفه لا يجوز، وهو وسيلة إلى الفتنة. جمع بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم وجماعة أن العورة عورتان، عورة مشددة وهي سوءتان، وعورة مخففة وهي فخذان، فيكره كشفهما لأحاديث الأربعة المذكورة، ولا يحرم لحديث أنس جمع بين الروايات. ولكن في هذا الجمع نظر، لأن ظاهر الأدلة التي من أحاديث الجماعة تدل على أنها عورة لا تكشف أبدا، هذا هو الأقرب والأظهر إن شاء الله. نعم، وهو قول الجمع الأكثر. نعم،
ما يكون الجمع أو لا يحمل حديث أنس على أن هذه قضية عين كلها الاحتمال
الأظهر والله أعلم أن المنع أولى، لأنها وسيلة الفتة والفخير شأنه عظيم، وهو من الحاجة قولية، والقول أشد في الأمر الشرع، لأن لا يحتمل بخلاف الفعل، قد يحتمل أنه خاص ويحتمل أنه بأسباب الحرب، يحتمل أنه منسوخ. نعم،
يعني الله يكون هذا أولى من القول بالنسخ.
نعم،
هذه قضية عين لها أسباب، كشف النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين لها أسباب، والقول المقدم عليه يكون أولى من النسخ، لأن النسخ يحتاج إلى
ترجيح. أولى إذا تعذر الناس فالترجيح أولى. نعم.
باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فقال بقميصه فقبل سرته. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وذكر الحديث. رواه أحمد والبخاري. والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه. باب أن المرأة
هذا يدل على مجموع الأدلة هنا تدل على أن الركبة ليست عورة وأنها النهاية ما بين السرة والركبة ومحل العورة وأن السرة ليست من العورة فهكذا الركبة هذا واضح. فيما روى عمير بن إسحاق عن الحسن لم أقف على بقية سنده ومحشي ما أوضح ما ينبغي. تبعته محمد؟
نعم.
عمير بن إسحاق عن الحسن؟
نعم.
ما تبعته؟ نعم ينبغي متمس
إن شاء الله.
نعم
يعني في سماع من نظر؟
نعم
في سماع يعني من الحسن؟
لا بقية السند لا قبل عمير. نعم. وبكل حال السرة ليست من العورة وهكذا الركبة. نعم.
تكلم على اثنين أوتار.
نعم. عندك؟
نعم.
إيش قال؟
أول الحديث بإسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاه وفيه مقال وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من طريق غير عمير المذكور. ثم ذكر قال وقد استدل به من قال
ولا ساق السند. ما هذا السند؟ سمنا.
باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
بركة سم اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ها؟ ما قال التسكين بس؟ بس. إذا سكت هو معناه التسكين هذه قاعدة إذا كان ما قال بالتحريك معناه نساء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين الشبرا. فقلت إذا تنكشف أقدامهن؟ فقال فيرخينه ذراعا لا يزد عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال جعلنه شبرا فقلنا إن الشبرا لا يستر من عورة فقال جعلنه ذراعا.
هذا الباب أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يعني في الصلاة وليس لها أن تبدي شيئا من بدنها كالشعر والذراع والساق والقدم ونحو ذلك بل عليها أن تستر ذلك في الصلاة. والمقصود هنا بحث الصلاة وذكر حديث عائشة لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، والخمار بشأنه يستر شعرها، دل ذلك على أنها قبل البلوغ لو صلت شعرها مكشوف صحت صلاتها لأنها لم تبلغ الحلم، فعورتها ما بين السترة والركبة في صلاتها، فإذا بلغت الحلم وجب عليها ستر شعرها وقدميها بقية جسدها ما عدا الوجه والكفين. وهكذا حديث أم سلمة أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أغسل المفردين وخمار، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدرع السابقة أن يغطي ظهور قدميها، فقال ذكر القدمين يدل على أن لا بأس بظهور الوجه والكفين. قد اختلف العلماء في الكفين على قولين، أحدهما أنهما يستران، والثاني أنه لا مانع من كشفهما لأن بهما الأخذ والعطاء وتصطيف ما تحتاج إليه فهما كالوجه. وإلى هذا نبه جمع من أهل العلم في التسامح في الكفين في الصلاة، أما الوجه هو محل إجماع كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي فإنها تصلي مكشوفة الوجه، أما إن كان عندها أجنبي فإن تستره في الصلاة. والكفان سترهما أولى خروج من الخلاف، فإن لم تسترهما فلا حرج، لأن ظاهر قوله إذا كانت الدنيا سابقا يغطي ظهر قدميها العفو عن الكفين. والحديث فيه نظر، فإن الأئمة صح وقفه على أم سلمة كما قال المؤلف هنا، كما قال الحافظ في بلوغ المرار لما ذكر قال رواه أبو داود قال وصح الأئمة وقفه، فالحفاظ على أنه موقوف على أم سلمة، قال بعضهم لعله في حكم مرفوع لأن يعني مثل هذا لا يقام من جهة رأيها حين قالت نعم إن كان يسرج ويغطي ظهر قدميها، ويحتمل أنه باجتهادها لأن هذا يدخله الاجتهاد والتفقه. لكن الحديث من رواية محمد بن زيد بن مهاجر بن قنود عن أمه عن عائشة، وبمراجعة كتب الرجال عن أم محمد لم نجد من وثقها لا في التهذيب ولا في غيره، ولكن الغالب على التابعيات الخير، الغالب على التابعيات ومجالسات أمهات المؤمنين الغالب عليهن الخير. فالحديث في سنده بعض النظر والضعف، لكن العموم يقتضي ذلك، فإن المرأة عورة فستر قدميها وكفيها هو الذي ينبغي، وجاء في الحديث المرأة عورة إذا خرج استشرفها الشيطان، فالمقصود أن كونها تستر كفيها وقدميها، أما قدمان فلا شك في ذلك، وأما الكفان هو محل الاجتهاد، وسترهما أولى خروجا من الخلاف واحتياطا للصلاة، فإن صلى أظهرتهما فلا حرج، لحديث أم سلمة هذا وإن كان فيه ما فيه، ولحديث إذا تبدو أقدامهن حديث أم سلمة ذكرت القدمين ولم تعرض الكفين، هذا يدل على أن القدمين أغلظ في الجملة، ولهذا رخص لهن في الشبر والذراع لستر قدمين وقت خروجهن إلى حاجاتهن في الأسواق. وفيه حذر من الإسبال للرجال وتحريم الخيلاء، فالإسبال محرم، وإذا كان عن خيلاء وعن تكبر كان أشد في الإثم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فعمم عليه الصلاة والسلام وقال من جرى ثوبه خيلاء ينظر الله يوم القيامة، هذا فيه تشديد فيما إذا كان عن قصد الخيلاء والتكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شفاه ما يجزي، لا بد من ستر كامل. نعم ما صح الصلاة إلا بستر كامل، شفاه ليس بستر. نعم
جاء الذراعين المحارم
هذا مرة واسع، لكن سترهما أفضل، وجه وكفين المحارم أفضل وأولى، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الوساق قل فيه الخوف من الله عز وجل واحترام المحارم، كونها تستر وتبتعد عن أسباب الفتنة أولى. نعم ما عدا الوجه والكفين. نعم هذه صحيح لا بأس به، والثقة إذا وصل مقدم. نعم واجب. نعم على كل حال عليه التوبة والصلاة صحيح، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، لا يجوز إسباب الصلاة ولا غيرها. لكن صلاته صحيحه وعليه التوبه الى الله والاستغفار. نعم. هو له مقالب او مقالب لان الغالب على التابعيات الخير ان شاء الله ولم يجرح احد ولم ياتي اجمعنا جرحا. نعم. نعم.
كان دائما
طالت الجار يعلم نوح ينكر عليه منكر
الا ينقص يعني ثواب الصلاه.
نعم
الا ينقص يعني ثواب الصلاه.
كل معصيه تنقص الصلاه في المعصيه فيها معصيه في الصلاه تنقص الثواب لكن كان في صحتها وعدم صحتها. نعم
صلى الله عليك. الحديث الذي فيه التصريح بان الله لا ينظر الى صلاه من جر ثوبه او اسبل ازاره
كل هذا الوعيد ما يمنع من صحه الصلاه الاسباب لان هذا محرم عام مو في صلاة خاصة. المحرمات العامة ما تبطل الصلاة يبطلها شيء خاص بها. نعم
أقصد نفس الحديث أتى في الصلاة في حديث خاص
هو معروف إنه عام معروف إنه محرم الصلاة في الخارج. نعم سمنا. نعم
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم لكن قال على عاتقيه ولأحمد اللفظان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي وإن ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. باب من صلى.
هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإزار عند الضيق يكفي وأن إذا اتسع الثوب ينبغي له يخالف بين أطرافه على عاتقيه وأن هذا هو الأكمل في الصلاة. فإن عجز ولم يتيسر سده على حقه ولا حاجة إلى ست المنكبين. وفي حديث أبي هريرة المتقدم الأول لا يصلي أحد من ثوبه ليس على عاتقه منه شيء. والجمع بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب أن يستر عاتقيه أو أحدهما حسب التيسير. فإن ضاق الثوب أجزأ أن يصلي في الإزار وكتفاه مكشوفتان لحديث جابر وما جاء في معناه. وثبت في بعض الروايات أن جابر صلى ورداءه استجب صلى في الإزار قال يعلم مثلك الحكم أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن الأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلى عاتقه شيء من الرداء أو من طرف الإزار إذا كان طويلا. فإن لم يتيسر ذلك وكان الإزار ضيقا ليس فيه طول صلى في مزاره وكفى. وذهب قوم من العلم إلى أن الواجب ستر كفيه مع القدرة أو أحدهما لحديث أبي هريرة لا يصلي أحد ليس على عاتقه منه شيء. فظاهره التحريم لأن يعني أصله التحريم. فيجب عليه إذا استطاع أن يستر عاتقيه أو أحدهما. فإن لم يستطع أجزأه المئزر من دون ستر العاتقين أو أحدهما. وبكل حال فهذا الذي قاله من قال منها العلم وهو مذهب أحمد رحمه الله والجماعة أحوط المؤمن أخذا بظاهر النهي لا يصلي أحد ثوب واحد. فإذا كان عنده يسر فليجعل الرداء على عاتقين والمئزر على حقوين ويصلي فيهما جميعا أو في قميص يسترهما جميعا. أما حديث جابر وما جاء في معناه كان ضيقا فاتزر به وهو محتمل. فإن مفهومه أنه يجزي ولو ليس على عاتقه شيء ولو كان عنده رداء ولكن ليس بظاهر وليس بمتيقن. فالأخذ بحديث لا يصلي أحد من واحد ليس على عاتقه شيء أولى بالمؤمن وأحوط له وهو الأقرب والأظهر جمعا بين النصوص. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فليتزر به يعني إذا كان عاجز ما عنده شيء على عاتقيه بدليل رواه لا يصلي أحد من واحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا هو الأحوط المؤمن والأقرب والأظهر جمع من الروايات. فيجب ستر العاتقين أو أحدهما عند قدرة ولو بغير الإزار ولو برداء منفصل. فإن لم يتيسر ولم يحصل عنده رداء ولم يستر به عاتقيه أو أحدهما فإنه يجزئه الإجار حينئذ. والله جل وعلا أعلم.
باب من صلى في قميص غير مزرد تبدو منه عورته في الركوع أو غيره.
بركة شب منه المصلى. نعم. الأحوط له القضاء. الأحوط له القضاء. فرجوا من خلاله. نعم.
الله إذا صلت المرأة مكشوفة القدمين.
نعم.
إذا صلت مكشوفة القدمين تعيد الصلاة.
هذا أفضل. نعم. تعيد الصلاة. نعم. نعم. غطي وجهها وكفيها. نعم. نعم. كسائر الصفات. نعم. تمرها كما جاءت. مع تزيه الرب عن مشابهة خلقه في كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. ان شاء الله والله ان شاء الله والله ما رحمه. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله تعالى قال من صلى في قميص غير مزمر تبدو منه عورته الركوع يا غيره. عن سلمة بن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد واصلي وليس علي الا قميص واحد. قال فزلته وان لم تلد الا شوكه. رواه احمد وابو داود والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل حتى يعتزل. رواه احمد وابو داود. وعن عروه بن عبد الله عن معاويه بن قره عن ابيه رضي الله عنه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل حتى يعتزل. رواه احمد وابو داود. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق. قال فبايعته فأدخلني يدي من قميصه فنسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا أبا في شتاء ولا حد لا مطلقي أزرارهما لا يزرار أبدا. رواه أحمد وأبو داود. وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده لم يكن وحده.
نعم.
باب استقبال الصلاة في توضيح وجوازها في الثوب الواحد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. إن هذا الباب هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالعناية بحفظ العورة في الصلاة، وأن ينبغي المؤمن أن يجتهد في حفظها حتى لا تنكشف وهو يصلي، حتى ولو لنفسه. ولهذا أمر سلم أن أقرأ بالإزرار لئلا تنكشف عورته ولو بشوكة، يعني المقصود زر القميص إذا كان ليس عليه سراويل ولا إزار يستر عورته، لأن القميص إذا كان ثوب جيبه واسعا فدر عورته عند ركوعه وعند خفضه رأسه. وهكذا في جميع الأحوال يحتاط فيكون عنده عناية بالعورة، إما بالسراويل أو بالإزار أو بقميص مزرور الجيب أو صغير الجيب حتى لا تبدو عورة. أما حديث الأمر الاحتزام وحديث لا يعرف ولا يطلع من أين وجده المؤلف، فهو الأمر الاحتزام عنده الصلاة. قد ذكر الشوكاني أنه لم يجده، وراجعنا سنة أبي داود فلم نجده أيضا، ويحتاج الله ما أدري من أين أخذه المؤلف، ولعله قلد فيه أحدا من الناس فنقلهم بعض الكتب، فلا نعلم له أصلا الأمر بالاحتزام عند الصلاة. فينبغي أن يلتبس
خشية وجد السنة الكبرى.
نعم.
أخبره قد
مدحته
في السنة الكبرى
للبيحة. أيوة.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأنبأنا أبو عباس